فإنه لا بأس به. وأما إذا كان غير موضوع من جهة مسؤولة فإنه لا يصح، والفرق ظاهر، لأن الرقم إذا كان من جهة مسؤولة فقد أمن فيه التلاعب، وإذا كان من البائع حصل فيه التلاعب. فإذا قال بيعتك هذا الشيء برقمه مغطى بورقة مثلا ولا أدري ما هو، لا شك أنه غرض عظيم. أما إذا كان مرقما من جهات مسؤولة فهذا أبلغ، يعني أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع بالمساومة، لا شك في هذا. نعم. يقول المساومة عندي أسهل من المرابحة، وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة، لأن المرابحة صعبة، يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك، كما سبق في بيع في البيع المرابحة. لكن المساومة فيها خطر من جهة أن البائع يزيد في الثمن فيشتريها بمئة ويقول بمئتين، نعم، وكل واحدة منها لها آفة في الواقع. المساومة لها آفة والمرابحة لها آفة أيضا، لأن حتى المرابحة ربما يشتريه في زمن الغلاء، فإذا باعه المرابحة سيكون الثمن إيش؟ غاليا، وإذا كان مساومة ربما أن المشتري لا يشتري إلا بالسعر الحاضر. نعم.
فصل. وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا.
طيب، وقال في رجلين،
وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، فإنه يخير في
يخبر
فإنه يخبر في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر.
كم الجميع؟
21.
وهذا أسهل يعني مما ذكر المؤلف، ولا على قاعدة المؤلف لابد أن يقول في المرابحة اشتريت مع شريكي بعشرين ثم اشتريت نصيب شريكي بإحدى وعشرين. نعم.
فصل.
نعم. كيف؟ نعم. ها؟ كيف؟ اشترى أحد المصاحب 22 صحيح، وبيع الزائد من نصيب، لأنه الآن بدل صاحبه 11 وهو أصل 20، ثم اشتراه اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، كم ربح؟ ريالين. نعم، ربح ريالين، أحد ريالين له لأنه شريك.
فصل. وبيع المواضعة أن يخبر وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا، أو يقول
لا وضيعة أوضح، عندنا مصحح لكن وضيعة أوضح. نعم.
أو يقول ووضيعة درهم من كل عشرة، وحكمه
كل عشرة
ووضيعة درهم من كل عشرة، وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. فإذا قال رأس مالي فيه مئة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن 90، لأن المحطوط العشر وعشر المئة عشرة. وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحط من كل أحد عشر درهما والباقي 90 و10 أجزاء من 11 جزءا من درهم، لأنه إذا قال لكل 10 درهم كان الدرهم من غيرها، فيكون من كل 11 درهما درهم، وإذا قال من كل 10 كان الحق منها فيكون 20 فيكون 20.
هذا يحتاج إلى حساب، يعني فيه صعوبة، ولذلك ينبغي العجول عنه. فإذا إلى الطريقة الأولى يقول بعتك بها ووضعت درهم من كل 10، فإذا كان وضعت درهم من كل 10 ضع 10 هنا 10 هنا 10 هنا 10 هنا، ثم خذ من كل انزع من كل واحد درهما، كم يبقى؟
90.
يبقى 20.
90.
لا 90، نعم يبقى 90. لكن إذا قال وضيع الدرهم لكل 10، وضيع الدرهم لكل 10، أخذ الوضيع من 10 الأولى درهم، يبقى 89، ثم ينقص ينقص حتى يظهر الحساب كما قال المؤلف. ويحتاج إذا كان أحد عندكم حاسب جيد يعرف الجبر والمقابلة يطلعها، أو نقول هذه معاملة نادرة وخلت روح. أظن الثاني أول.
فصل. وإذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه ب20 ثم باعاه بثمن واحد مساومة، فالثمن بينهما نصفان، لأنه عوض عنه، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه. وإن باعاه مرابحة فكذلك في إحدى الروايتين، والثانية هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما.
في إحدى الروايتين لذلك لذلك والأخرى بدل والثانية.
فكذلك في إحدى الروايتين لذلك والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما. وقيل المذهب رواية واحدة. وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان، والقول الآخر وجه أخرجه أبو بكر
عند خرجة نسخة.
فصل. وإقالة النادم في البيع مستحبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، أخرجه أبو داود. وهي فسخ في أصح الروايتين. وعنه أنها بيع
إقالة النادم، يعني النادم على ما وقع من العقد، سواء كان المشتري أو البائع، لأن الإنسان قد يبيع الشيء ثم يعني يندم، أو يشتري الشيء ثم يندم. وإقالته يعني موافقته على طلبه الفسخ. فإذا جاء البائع بعد البيع وهو نادم على البيع وقال المشتري: أنا بعتك هذا وأنا نادم، أطلب منك الفسخ، نقول افسخ. الأفضل للمشتري أن يفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما. واللي أعرف الرواية: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. والغالب أنه إذا وقعت الإقالة للنادم أن العاقبة تكون حميدة للمقيل، يعني حسب ما تتبعنا من الأخبار من المعاملات، أنه إذا وقعت الإقالة صار فيها خير للمقيم. فمثلا إذا جاء المشتري البائع وقال إنه ندم ويريد من البائع أن يقيله فأقاله، فإنه حصلت وقائع كثيرة أن السلعة يزيد ثمنها، فيكون هنا الخير لمن؟
المقيم،
للبائع الذي أقاله، والعكس بالنسبة للمشتري، مع ما فيها من الأجر والإحسان لأخيه. نعم.
وعنه
وهي
فسخ في أصح الروايتين. وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول، والأول أولى كالأول، والأول أولى لأن الإقالة في السلم تجوز إجماع بالسلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه.
نعم. عندي نصها، والأولى أولى والمعنى واحد. الأولى يعني الرواية الأولى، والأول يعني القول الأول، فكلاهما صحيح.
ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه أقال الله عشرته، وذلك هو الفسخ. ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا للرد بالعيب. فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول.
لا أوقف على ولا تجب بها شفعة.
ولا تجب بها شفعة
عشان نشوف المسائل اللي ترتب على هذا.
فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه.
نعم. ولا تجب،
ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول. ومن حلف لا يبيع، فمن حلف لا يبيع فقال لا يحنث. وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام، وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام إلا بمثل الثمن، فإنه على وجهين: أصحهما أنها تتقدر به لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية، فإن أقال بأكثر منه لم يصح وكان الملك باقيا للمشتري لأنهما تفاضلا فيما يعتبر، لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين.
واضح نعم ولا غير واضح؟ أجيب. طيب أفهمتم الإقالة؟ الإقالة أن أحد المتبايعين يندم فيطلب من صاحبه فسخ البيع وحل. هل يعتبر هذا بيعا أو يعتبر فسخا؟ الصواب بلا شك أنه فسخ. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: استدل بالإجماع على جواز الفسخ بالسلم ولو كان بيعا لم يجوز. وعلى هذا ينبني على هذا مسائل. المسألة الأولى يقول أنها تحصل بلفظ لا ينعقد فيه البيع، فإن المقيل يقول للآخر أقلتك ولا أقول بعتك، وكل منهما يعتقد أن المسألة ليست نقل ملك إلى ملك، وإنما هي إبراء تشبه الأبراء الإبراء. هذه واحدة. الثانية يقول تجوز في المبيع قبل قبضه، وقد سبق لنا أنه لا يجوز بيع الشيء إلا بعد القبض، والإقالة تجوز قبل القبض. أيضا لا تجب بها شفعة، وهذا في الملك المشترك بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه على ثالث للآخر الذي لم يبع أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة لأنه بيع. لكن لو كانت إقالة بأن باعه نصيبة ثم جاء المشتري للذي باع عليه نصيبة وقال إني ندمت وأريد أن تقيلني فأقاله، حينئذ يرجع هذا النصيب المبيع لمن؟ للبائع الأول الذي هو الشريك. فهل لشريكه أن يأخذه بالشفعة لأنه انتقل إليه من المشتري إلى نعم لأنه انتقل إليه من المشتري؟ الجواب لا، لأن هذا ليس ببيع.
طيب، وتتقدر بالثمن الأول،
يعني معنى أنه إذا أقاله فإنه لا يأخذ منه شيئا. فمثلا إذا اشترى هذا الكتاب بعشر وجاء المشتري البائع وقال له يا فلان أنا ندمت أريد أن تقيلني، فقال البائع أنا ما عندي مانع أقيلك لكن بدرهم بدرهم وأرد عليك التسعة وأخذ درهم درهما، يجوز أو لا يجوز؟ يقول إنه لا يجوز، ولو كان بيعا لجاز أن يبيع بأكثر من الثمن وأقل من الثمن. لكن هذه المسألة فيها خلاف، يعني هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن؟ والصواب أنها تجوز، لأن محذور الربا فيها بعيد جدا، والمقيل ليس يريد أن يتحير على هذه الإقالة بأن يأخذ عشرة بتسعة أو بالعكس، كما قال هذا الرجل رحمه الله في قواعده أن محذور الربا فيها بعيد. وعمل الناس اليوم على أي القولين؟
الثاني.
نعم، لا، على الربا. يعني كثيرا ما يأتي المشتري إلى البائع والله أنا ندمت أقلني، فيقول لا أقيلك إلا بكذا وكذا. اشترى منه بيتا بمئة ألف ريال مثلا وجاء إليه وقال والله أنا ندمت وأريد أن تقيلني، قال نعم أقيلك لكن بعشرة آلاف ريال. عمل الناس اليوم على هذا، وأنه جائز، وهذا هو الصحيح. أيضا يقول يترتب على هذا من حلف لا يبيع فأقال، من حلف لا يبيع فأقال فإنه لا يعتبر بائع فلا أنت عليه. الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ واضح. رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم جاءه صاحبه الذي باع عليه وقال أقلني فأقاله، فإنه لا عند عليه لأن الإقالة ليست بيعا، وهذا صحيح. والله أعلم. سبق لنا معنى الإقالة، ما هي؟ نعم، التفاصل بين بيع ومشتري. طيب، حكمها يا حمد شرف، حكم الإقالة شرعا مستحب، الدليل؟ طيب، أحسنت. هل هي بيع أو فسخ؟ سامي، أين؟ أين؟ المذهب، المذهب أنها فسخ. طيب، ما هو الدليل؟
على ماذا؟
أي على ماذا؟
الإجماع على الإقالة السر.
الإجماع الذي قال في السلم، وأيضا من أقال مسلما بيعته قال بيعته يعني الأولى أي فسخ، ما قال من باع على أخيه بيعا ثانيا، قال من أقال مسلما بيعته. طيب، المؤلف فرع على هذا الخلاف مسائل. نعم، المسألة الأولى
تفضل.
ايش معنى تتغدر بالثمن الاول؟ يعني لا يحل للبائع ولا للمقيل ولا المقال الزيادة أو النقص عن الثمن الأول. تمام. والثاني أن من حلف أن لا يبيع فأقال فلا حنت عليه. نعم سكت. نعم أنها تحصل في لفظ لا ينعقد فيه ذلك. طيب الرابع أنه لا خيار فيها ولا شيء. آدم
ولا تؤخذ بالشفاعة.
إيش؟
ولا تؤخذ بالإقامة الشفاعة.
هذا كلام عبد الله يقول لا خيار فيها ولا شفاعة. نعم. قيل ذلك. نعم. نعم أنها تجوز قبل قبض المبيض بخلاف البيع. وصححنا أنه لا بأس أن تكون الإقالة بأكثر أو أقل من الثمن، لأن التعليل بأن أخذ الزيادة ربا كما قال ابن رجب رحمه الله أن مقصود الربا فيها بعيد جدا، والمقصود بالإقالة هو التفاسخ فقط دون العوض. فالصواب أنه يجوز، فإذا رجع المشتري إلى البائع وقال أقلني جزاك الله خير، قال الثمن 100,000 لا أقيمك إلا إذا أعطيتني 10,000، فالصواب أن ذلك جائز لأنه ليس هناك ربا أبدا. ثم إن السلعة إذا ردت إلى البائع فالغالب أنها تنقص، يكون في ذلك ضرر على البائع. نعم.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب اختلاف المتبايعين. إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا، لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. رواه ابن ماجه. وفي لفظ تحالفا. وكان البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه. ويبدأ بيمين البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، وكان جنبته أقوى كذا شيء.
نعم.
لأنهما إذا
كيف وين البائع هو الواقع أن كنت أظنها وكأن البائع، ولكن لأن أحسن من هذا كله فيجب تصحيح. هذا خطية ولأن البائع.
وكان جنبته
ولأن إيه لا وكان جنبته يصلح لأنها التأنيث مجازي.
لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداية به أولى كصاحب اليد. ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليه.
الآن لا بد أن نضع الصورة نعرف التفريق. السلعة الآن قائمة، قال البائع بعتها 100 وقال المشتري 80، فالحديث يدل على أن القول قول البائع، أن القول قول البائع، فإما أن يقبل به المشتري وإما أن يتردد، ولهذا قال فقول ما قال البائع أو يتردد. يعني إذا لم يقتنع المشتري بقول البايع فإنهما يتردان. فهمتم الآن؟ البائع قال بمئة والمشتري قال بثمانين، فهنا القول قول البائع فيحلف أنها بمئة، فإن قبل المشتري فذاك وإن لم يقبل ردت إليه. ووجه كون القول قوله أنه لم يقر أن السلعة خرجت عن ملكه إلا بهذا القدر المعين، والمثل ما فيها بينة، إن كان هناك بينة تشهد بما قال البائع أو بما قال المشتري عملنا بها بدون يمين، ولكن الحديث يقول ليس بينهما بينة، والسلعة الآن قائمة ولا يمكن أن نخرجها عن ملك البائع قهرا عليه، لأن البائع إنما أقر أنها خرجت عن ملكه بكم؟ بمئة، فكيف نخرجها بثمانين؟ فالحديث دل على ما دل عليه القياس، دل على ما دل عليه القياس أن القول قول البائع. نعم.
ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليهما، فيقدم النفي فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعت بكذا، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، ويكفيه يمين ويكفيه يمين واحدة لأنه أقرب لفصل القضاء. فإنك لا أحد
إلى فصل، عندنا نسخة إلى فصل جعلوها نسخة.
فإنك لا أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين، وإن حلفا ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول لأنه قد وصل إليهما ادعاه، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ، ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع، فجعله إليهما.
نعم، الآن فهمتم أنهما إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فالقول الراجح أن القول قول البائع، فيحلف أنه باعها بمئة، فإن رضي المشتري فذاك وإن لم يرضى أخذ السلعة. والمذهب لا بد أن يتحالف، ولا بد أن يأتي بنفي وإثبات، ولا بد أن يقدم النفي على الإثبات، وكل هذه أقوال ليس عليها دليل. يعني فمثلا البائع يقول والله ما بعته في مثال الذي مثلنا والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، والمشتري يقول والله ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين، لا حاجة لهذا، يكفي البائع أن يقول والله لقد بعته بمئة، أو يقول والله ما بعته إلا بمئة، يكفي هذا. وكذلك المشتري يكفي أن يقول والله ما اشتريته بثمانين، نعم ما اشتريته بمئة، أو والله ما اشتريته إلا بثمانين، هذا يحصل به المقصود. فإذا حلف كل واحد منهم على ذلك حينئذ يترادان البيع، ولا حاجة إلى حاكم، والقول بأنه يحتاج إلى حاكم ليس بصحيح، اللهم إلا إذا تنازع فلم يمكن الفصل بينهما إلا بالحاكم، فهنا يكون الذهاب إلى الحاكم من باب الضرورة، والحاكم هنا إذا قيل حاكم يعني القاضي. نعم.
وفي سياقه إلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وفي سياقه أن ابن مسعود
إلى ابن مسعود
وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع فجعله إليهما، وفي سياقه
أن ابن مسعود.
وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث. رواه للأشعث بن قيس. وقد اختلف في ثمن مبيع، فقال الأشعث: فإني أرى أن أرد البيع، ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب.
رد المعيب، نعم. كيف؟ وقد اختلف يعني مع خصم.
فصل. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا، لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب.
الظلامة ما أدري هو بكسر أو بالفتح، رجع.
واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما فسخ البيع
فسخ.
أن المشتري إن كان ظالما فسخ البيع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه، فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري. وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا، لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب.
ولم يملك
التصرف في المبيع لأنه غاصب.
والصواب هو هذا، الصواب أن من كان منهما كاذبا فإن العقد في حقه لا ينفسخ باطلا، وإن كان نفسخه ظاهرا ونرد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري، لكن فيما عند الله عز وجل الكاذب لا ينفسخ في حقه. نعم.
فصل. وإن اختلفا بعد تلف المبيع فيه روايتان، إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع، لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع، ويجب رد قيمة السلعة. فإن اختلفا في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. فإن اختلف بالصفة
هكذا عندك خطية؟ وإن زادت على ما ادعاه البائع وجب قيمة مثلها موصوم بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة، كذا عندك؟ طيب، إذن يجب الوصف، وجب قيمة مثلها
موصوفا بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة.
نعم. فهمت ماذا المسألة؟ لو اختلف بالثمن فقال البائع إنه 100 وقال المشتري إنه 80، بعد أن تلفت السلعة يجب عليه قيمة مثلها لأنها دخلت عليه بالقيمة، فيتفق على أن صفتها كذا وكذا وكذا، كم تساوي؟ قالوا تساوي 150، والبائع يقول إنها 100، هل نعطي البائع 150 أو نعطيه ما ادعاه فقط؟ أولا لنعلم أن المشتري إذا علم أن قيمتها ستبلغ 150 فسوف يقر للبائع بأنها 100، وهذا واقع، أليس كذلك؟ ثانيا المؤلف رحمه الله يقول إن البائع يعطى قيمتها ولو زادت على ما ادعاه لأن الثمن سقط بالتحالف، والثمن 100 في قول البائع وكم 80 في قول المشتري، هذا بعد التحالف سقط، وكأن المشتري الآن أتلف سلعة البائع إتلافا عاديا فيرجع إلى
إلى القيمة. وفي النفس من هذا الشيء، إذا زادت قيمتها تالفة على ما ادعاه البائع من الثمن فينبغي أن لا يعطى إلا ما ادعاه، وذلك لأن البيع تم بينهما على هذا، ولم نعدل التفاسق إلا عند تعذر إمضاء البيع. وحينئذ نقول الآن البيع ماضي، وليس لك أيها البائع إلا ما أقررت به، وهو منك. وكما قلت لكم إن المشتري إذا علم أن قيمتها ستزيد على ما ادعاه البائع فإنه سوف يرغب بقول البائع. نعم.
فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثانية القول قول المشتري. نعم. والثانية القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر لقوله
غلط. الثاني هو الأول.
نعم.
الثاني هو الأول.
لا، لأنها فيها
فإن اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثاني القول قول المشتري مع يمينه.
الثاني أحسن، لعلها في أول الفصل. وإن اختلف بعد تلف المبيع فيه رواية
عاجة على أول الفصل
لعلها.
هو الله، لأنه قال إحداهما ولا ذكر الثاني. نعم.
فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري.
يعني إذن والثانية، الرواية الثانية في أصل المسألة، رواية يعني الرواية الثانية في أصل المسألة.
فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثانية القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر لقوله في الحديث فل والبيع.
والبيع، نعم.
والبيع قائم بعينه، فمفهومه أن لا يشرع التحالف مع تلفها، ولأنهما اتفقا على انتقال المبيع للمشتري بثمن، واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري، والقول قول المنكر، وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد، ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها.
أما قول رحمه الله القول إذا اختلف الصفة فالقول قول المسلم على منه صحيح، لأنه غارم، والقاعدة المبنية على الحديث أن كل غارم فالقول قوله مع يمينه.
وقال المشتري هو كثير، فالقول قول البائع لأن البيع قد انفسخ، والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير. وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال، فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعوى. وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان فتحالفا كالمالكين. فصل. وإن اختلف في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف، فقال بل هو والجارية، فالقول قول البائع نص عليه، لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به، فما لو اختلفا في أصل العقد. وإن قال بعتك هذا العبد
هذا واضح، ما يحتاج تعليق. نعم. ادعى المشتري أن المبيع عينان وهذا قال هي عين واحدة، فمعلوم أن القول قول البائع لأنه منكر. نعم.
وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة. ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك، إلا أن يتعذر عليه ثمنه إلا يتعذر عليه ثمنه فيفسخ المبيع ويأخذه، والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري. وإن قامت بينة بالعقدين ثبت، وإن قامت بينة بأحدهما ثبت ويحل.
بينة أحدهما
بينة
نعم نصف واحدة.
وإن قامت
بينة أحدهما، عندك باء؟ عندك فيها باء؟
أي لا بالعقدين، بينة بالعقدين
لا.
لا
إن قامت بينة بأحدهما، عندك بأحدهما؟
لا ما في أحدهما.
زين.
وإن قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر لذلك. نعم ويحلف المنكر للآخر.
للآخر
نعم.
يا زيادة عندنا ويبطل حكمه.
ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه. فصل. وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه، فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها. وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، فكان القول قوله كالمنكر
قوله.
فكان القول قوله كالمنكر. وقال القاضي يتحالفان.
اختلفا في صفة الثمن، فقال أحدهما إنه دولار، وقال الآخر بل دراهم سعودية، فيؤخذ بإيش إذا كانوا في أمريكا وفي السعودية؟ طيب وهكذا. طيب.
فصل. وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه، فيه روايتان، إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله، والثانية يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن.
هل تفهمين المثال هذه؟ اختلف في أجل بأن قال المشتري إن الثمن مؤجل، والبائع يقول إنه حال، فالمدعي الآن المشتري الآن مدعي، وذلك لأن الأصل حلول الثمن. فإذا باعه سيارة بخمسين فقال البائع إن الثمن حال، وقال المشتري إن الثمن مؤجل، فمن المدعي ومن المنكر؟ المشتري مدعي والبائع منكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وظاهر كلام المؤلف أنه لا أننا لا نرجع للقرائن بأن ننظر للثمن، فمن المعلوم أن الثمن المؤجل يختلف عن الثمن الحاضر، فإذا كان قول البائع يؤيده الواقع وأن القيمة قليلة فيما لو كان الثمن مؤجلا، فالقول قول البائع، وإذا كان العكس فالقول قول المشتري. يعني لو نظر إلى ما يدعيه كل واحد منهما أيوافق الواقع أم لا لكان هذا قولا وجيها، لأن المدعي لما يخالف الواقع مدع لما يخالف الظاهر، وهو ظاهر قوي يرجح على الأصل. نعم. من نعم.
وإن اختلفا فيما يفسد العقد القول قول من ينفيه، لأن الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح. وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه. وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه، لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته. ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأن الأصل معه.
كمين هذه؟ هذا رجل اشترى من من شخص سيارة ثم ادعى البائع أنه صغير من أجل إيش؟ لا يصح البيع، لأن الصغير لا يصح التصرف. وادعى المشتري أنه بالغ من أجل أن يصحح العقد، فهل نقول إن الأصل في العقود الصحة وأن هذا بالغ، أو نقول إن الأصل الصغر حتى يقوم دليل أنه بلغ؟ الواقع عندنا أصلا أن عندنا أصلين: أصل أن هذا البائع لم يبلغ، وأصل أن الأصل الصحة. وهذه الدعوة تكون حين كون المدعي للصغر بالغا، أما إذا كان إلى الآن لم يبلغ فالمسألة واضحة. يرجع إلى
من فضلك اقلب الشريط.
فإنه لا بأس به. وأما إذا كان غير موضوع من جهة مسؤولة فإنه لا يصح، والفرق ظاهر، لأن الرقم إذا كان من جهة مسؤولة فقد أمن فيه التلاعب، وإذا كان من البائع حصل فيه التلاعب. فإذا قلبيتك هذا الشيء برقمه مغطى بورقة مثلا ولا أدري ما هو، لا شك أنه غرض عظيم. أما إذا كان مرقبا من جهات مسؤولة فهذا أبلغ، يعني أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع بالمساومة، لا شك في هذا. نعم. يقول المساومة عندي أسهل من المرابحة، وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة، لأن المرابحة صعبة، يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك، كما سبق في البيع المرابحة. لكن المساومة فيها خطر من جهة أن البائع يزيد في الثمن، فيشتريها بمئة ويقول بمئتين. نعم. وكل واحدة منها لها آفة في الواقع، المساومة لها آفة والمرابحة لها آفة أيضا، لأن حتى المرابحة ربما يشتريه في زمن الغلاء، فإذا باعه المرابحة سيكون الثمن إيش؟ غاليا. وإذا كان مساومة ربما أن المشتري لا يشتري إلا بالسعر الحاضر. نعم.
فصل. وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا.
طيب، وقال في رجلين،
وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين فإنه يخير في
يخبر
فإنه يخبر في المرابحة بإحدى وعشرين لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر.
كم الجميع؟
21.
وهذا أسهل يعني مما ذكر المؤلف، ولا على قاعدة المؤلف لابد أن يقول في المرابحة اشتريت مع شريكي بعشرين ثم اشتريت نصيب شريكي بإحدى وعشرين. نعم.
فصل.
نعم. كيف؟ نعم. ها؟ كيف؟ اشترى أحد المصاحب 22 صحيح، يزداد من نصيبه. لأنه الآن بدل صاحبه 11 وهو أصرب 20، ثم اشتراه اشترى أحدهما من صاحبه 22، كم ربح؟ ريالين. نعم ربح ريالين، أحد ريالين له لأنه شريك.
فصل. وبيع المواضعة أن يخبر وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا، أو يقول
لا وضيعة أوضح، عندنا مصحح لكن وضيعة أوضح. نعم.
أو يقول ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه
من كل حكم عشرة
ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. فإذا قال رأس مالي فيه 100 بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن 90، لأن المحقوط العشر وعشر 110. وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحق من كل 11 درهما درهما، والباقي 90 و10 أجزاء من 11 جزءا من درهم، لأنه إذا قال لكل 10 درهم كان الدرهم من غيرها، فيكون من كل 11 درهما درهم. وإذا قال من كل 10 كان الحق منها فيكون عشرها.
هذا يحتاج إلى حساب، يعني فيه صعوبة، ولذلك ينبغي العجول عنه. فإذا إلى الطريقة الأولى يقول بعتك بها ووضيعة درهم من كل 10، فإذا كان وضيعة درهم من كل 10 ضع 10 هنا 10 هنا 10 هنا 10 هنا، ثم خذ من كل انزع من كل واحد درهما، كم يبقى؟
90.
يبقى 20.
90.
90. نعم يبقى 90. لكن إذا قال وضيع الدرهم لكل 10، وضيع الدرهم لكل 10، أخذ الوضيعة من 10 الأولى درهم، يبقى 89، ثم ينقص حتى يظهر الحساب كما قال المؤلف. ويحتاج إذا كان أحد عندكم حاسب جيد يعرف الجبر والمقابلة يطلعه، أو نقول هذه معاملة نادرة وخلت روح. أظن الثاني أول. نعم.
فصل. وإذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بـ20 ثم باعاه بثمن واحد مساومة فالثمن بينهما نصفان، لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه. وإن باعاه مرابحة فكذلك في إحدى الروايتين، والثانية هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما.
في إحدى الروايتين لذلك
نضيف
شيء. لذلك والأخرى بدل والثانية.
فكذلك في إحدى الروايتين لذلك، والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما. وقيل المذهب رواية واحدة. وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان، والقول الآخر وجه أخرجه أبو بكر
عند خرجة نسخة.
فصل. وإقالة النادم في البيع مستحبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، أخرجه أبو داود. وهي فسخ في أصح الروايتين. وعنه أنها بيع
إقالة النادم، يعني النادم على ما وقع من العقد، سواء كان المشتري أو البائع، لأن الإنسان قد يبيع الشيء ثم يعني يندم، أو يشتري الشيء ثم يندم. وإقالته يعني موافقته على طلبه الفسخ. فإذا جاء البائع بعد البيع وهو نادم على البيع، وقال المشتري: أنا بعتك هذا وأنا نادم، أطلب منك الفسخ، نقول: افسخ. الأفضل للمشتري أن يفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما. واللي أعرف الرواية: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. والغالب أنه إذا وقعت الإقالة للنادم أن العاقبة تكون حميدة للمقيل، يعني حسب ما تتبعنا من الأخبار من المعاملات أنه إذا وقعت الإقالة صار فيها خير للمقيم. فمثلا إذا جاء المشتري البائع وقال إنه ندم ويريد من البائع أن يقيله فأقاله، فإنه حصلت وقائع كثيرة أن السلعة يزيد ثمنها، فيكون هنا الخير لمن؟ للبائع الذي أقاله، والعكس بالنسبة للمشتري، مع ما فيها من الأجر والإحسان لأخيه. هنا.
وعنه
وهي
فسخ في أصح الروايتين. وعنه أنها بيع، لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي، فكانت بيعا كالأول، والأول أولى كالأول، والأول أولى، لأن الإقالة في السلم تجوز إجماع بالسلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه.
نعم. عندي نصها: والأولى أولى، والمعنى واحد. الأولى يعني الرواية الأولى، والأول يعني القول الأول، فكلاهما صحيح.
ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه أقال الله عثرته، وذلك هو الفسخ. ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع، فكانت فسخا للرد بالعيب. وفعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول.
لا أوقف على ولا تجب بها شفعة.
ولا تجب بها شفعة،
عشان نشوف المسائل اللي ترتب على هذا.
فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه.
نعم. ولا تجب.
ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول. ومن حلف لا يبيع، فمن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث. وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام، إلا بمثل الثمن، فإنه على وجهين: أصحهما أنها تتقدر به لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية، فإن أقال بأكثر منه لم يصح، وكان الملك باقيا للمشتري لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين.
واضح نعم ولا غير واضح؟ أجيب. طيب، أفهمتم الإقالة؟ الإقالة أن أحد المتبايعين يندم فيطلب من صاحبه فسخ البيع وحلا، هل يعتبر هذا بيعا أو يعتبر فسخا؟ الصواب بلا شك أنه فسخ. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: استدل بالإجماع على جواز الفسخ بالسلم ولو كان بيعا لم يجوز. وعلى هذا ينبني على هذا مسائل. المسألة الأولى يقول أنها تحصل بلفظ لا ينعقد فيه البيع، فإن المقيل يقول للآخر أقلتك ولا يقول بعتك، وكل منهما يعتقد أن المسألة ليست نقل ملك إلى ملك، وإنما هي إبراء تشبه الإبراء. هذه واحدة. الثانية يقول تجوز في المبيع قبل قبض، وقد سبق لنا أنه لا يجوز بيع الشيء إلا بعد القبض، والإقالة تجوز قبل القبض. أيضا لا تجب بها شفعة، وهذا في الملك المشترك بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه على ثالث للآخر الذي لم يبع أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة لأنه بيع. لكن لو كانت إقالة بأن باعه نصيبه ثم جاء المشتري للذي باع عليه نصيبه وقال إني ندمت وأريد أن تقيلني فأقاله، حينئذ يرجع هذا النصيب المبيع لمن؟ للبائع الأول الذي هو الشريك. فهل لشريك أن يأخذه بالشفعة لأنه انتقل إليه من المشتري إلى نعم لأنه انتقل إليه من المشتري؟ أجاب لا، لأن هذا ليس ببيع. طيب، وتتقدر بالثمن الأول، يعني معنى أنه إذا أقاله فإنه لا يأخذ منه شيئا. فمثلا إذا اشترى هذا الكتاب بعشر وجاء المشتري البائع وقال له يا فلان أنا ندمت أريد أن تقيلني، فقال البائع أنا ما عندي مانع أقيلك لكن بدرهم وأرد عليك التسعة وأخذ درهما، يجوز أو لا يجوز؟ يقول إنه لا يجوز، ولو كان بيعا لجاز أن يبيع بأكثر من الثمن وأقل من الثمن. لكن هذه المسألة فيها خلاف، يعني هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن؟ والصواب أنها تجوز، لأن محذور الربا فيها بعيد جدا، والمقيل ليس يريد أن يتحير على هذه الإقالة بأن يأخذ عشرة بتسعة أو بالعكس، كما قال هذا ابن رجب رحمه الله في قواعده أن محذور الربا فيها بعيد. وعمل الناس اليوم على أي القولين؟
الثاني.
نعم، لا، على الربا. يعني كثيرا ما يأتي المشتري إلى البائع والله أنا ندمت أقلني، فيقول لا أقيلك إلا بكذا وكذا. اشترى منه بيتا بمئة ألف ريال مثلا وجاء إليه وقال والله أنا ندمت وأريد أن تقيلني، قال نعم أقيلك لكن بعشرة آلاف ريال. عمل الناس اليوم على هذا، وأنه جائز، وهذا هو الصحيح. أيضا يقول يترتب على هذا: من حلف لا يبيع فأقال، من حلف لا يبيع فأقال فإنه لا يعتبر بائع فلا أنت عليه. الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ واضح. رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم جاءه صاحبه الذي باع عليه وقال أقلني فأقاله، فإنه لا أنت عليه لأن الإقالة ليست بيعا، وهذا صحيح. والله أعلم. سبق لنا معنى الإقالة ما هي؟ نعم، التفاسخ بين بيع ومشتري. طيب حكمها يا حمي شرف، حكم الإقالة شرعا مستحب، الدليل؟ طيب أحسنت، هل هي بيع أو فسخ؟ سامي أين؟ أين؟ المذهب، المذهب أنها فسخ. طيب ما هو الدليل؟
على ماذا؟
أي على ماذا؟
الإجماع على الإقالة في السلم.
الإجماع على الإقالة في السلم، وأيضا من أقال مسلما بيعته أقال بيعته عن الأولى أي فسخ، ما قال من باع على أخيه بيعا ثانيا، قال من أقال مسلما بيعته. طيب المؤلف فرع على هذا الخلاف مسائل. نعم، المسألة الأولى ما تتقدر بالثمن الأول؟ يعني لا يحل للبائع ولا للمقيل ولا المقال الزيادة أو النقص عن الثمن الأول. تمام، والثاني أن من حلف أن لا يبيع فأقال فلا حجة عليه. نعم سكت. نعم، أنها تحصل في لفظ لا ينعقد فيها. طيب الرابع أنه لا خيار فيها ولا شيء. آدم
ولا تخاطب
الشفاعة. إيش؟
ولا تخاطب الإقامة في الشفاعة.
هذا كلام عبد الله يقول لا خيار فيها ولا شفاعة. نعم. قيل ذلك. نعم. نعم، أنها تجوز قبل قبض المبيع بخلاف البيع. وصححنا أنه لا بأس أن تكون الإقالة بأكثر أو أقل من الثمن، لأن التعليل بأن أخذ الزيادة ربا كما قال ابن رجب رحمه الله أن مقصود الربا فيها بعيد جدا، والمقصود بالإقالة هو التفاسخ فقط دون العوض، فالصواب أنه يجوز. فإذا رجع المشتري إلى البائع وقال أقني جزاك الله خير، قال الثمن 100,000 لا أقيمك إلا إذا أعطيتني 10,000، فالصواب أن ذلك جائز لأنه ليس هناك ربا أبدا. ثم إن السلعة إذا ردت إلى البائع فالغالب أنها تنقص، يكون في ذلك ضرر على البائع. نعم.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب اختلاف المتبايعين. إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا، لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. رواه ابن ماجه. وفي لفظ تحالفا، وكان البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكي مع يمينه. ويبدأ بيمين البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، وكان جنبته أقوى كذا شيء.
نعم،
لأنهما إذا
كيف؟ وين البائع؟ أي هو الواقع أن كنت أظنها وكأن البائع، ولكن لأن أحسن من هذا كله فيجب تصحيح. هذا خطية ولأن البائع.
وكان جنبته
ولأن إيه؟ لا وكان جنبته يصلح لأنها التأنيث مجازي،
لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداية به أولى كصاحب اليمين. ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليه.
الآن لا بد أن نضع الصورة نعرف التفريق. السلعة الآن قائمة، قال البائع بعتها بمئة وقال المشتري بثمانين، فالحديث يدل على أن القول قول البائع، أن القول قول البائع، فإما أن يقبل به المشتري وإما أن يتردد، ولهذا قال فقول ما قال البائع أو يتردد، يعني إذا لم يقتنع المشتري بقول البائع فإنهما يتردد. أفهمتم الآن؟ البائع قال بمئة والمشتري قال بثمانين، فهنا القول قول البائع فيحلف أنها بمئة، فإن قبل المشتري فذاك وإن لم يقبل ردت إليه. ووجه كون القول قوله أنه لم يقر أن السلعة خرجت عن ملكه إلا بهذا القدر المعين، والمثل ما فيها بينة، إن كان هناك بينة تشهد بما قال البائع أو بما قال المشتري عملنا بها بدون يمين، ولكن الحديث يقول ليس بينهما بينة، والسلعة الآن قائمة ولا يمكن أن نخرجها عن ملك البائع قهرا عليه، لأن البائع إنما أقر أنها خرجت عن ملكه بكم؟ بمئة، فكيف نخرجها بثمانين؟ فالحديث دل على ما دل عليه القياس، دل على ما دل عليه القياس أن القول قول البائع. نعم.
ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليهما، فيقدم النفي فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعت بكذا، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، ويكفيه يمين واحدة لأنه أقرب لفصل القضاء. فإنك لا أحد
إلى فصل، عندنا نسخة إلى فصل جعلوها نسخة.
فإنك لا أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين، وإن حلفا ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول لأنه قد وصل إليهما الدعاه، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ، ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع فجعله إليهما.
نعم، الآن فهمتم أنهما إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فالقول الراجح أن القول قول البائع، فيحلف أنه باعها بمئة، فإن رضي المشتري فذاك وإن لم يرضى أخذ السلعة. والمذهب لا بد أن يتحالف، ولا بد أن يأتي بنفي وإثبات، ولا بد أن يقدم النفي على الإثبات، وكل هذه أقوال ليس عليها دليل. يعني فمثلا البائع يقول والله ما بعته بمثال اللي مثلنا والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، والمشتري يقول والله ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين، لا حاجة لهذا. يكفي البائع أن يقول والله لقد بعته بمئة، أو يقول والله ما بعته إلا بمئة، يكفي هذا. وكذلك المشتري يكفي أن يقول والله ما اشتريته بثمانين، نعم ما اشتريته بمئة، أو والله ما اشتريته إلا بثمانين. هذا يحصل به المقصود. فإذا حلف كل واحد منهم على ذلك حينئذ يترادان البيع، ولا حاجة إلى حاكم، والقول بأنه يحتاج إلى حاكم ليس بصحيح. اللهم إلا إذا تنازع فلم يمكن الفصل بينهما إلا بالحاكم، فهنا يكون الذهاب إلى الحاكم من باب الضرورة. والحاكم هنا إذا قيل حاكم يعني القاضي. نعم.
وفي سياقه إلى ابن لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
وفي سياقه أن ابن مسعود
إلى ابن مسعود
إلى وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع فجعله إليهما. وفي سياقه
أن ابن مسعود،
وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث،
نعم للأشعث،
رواه للأشعث بن قيس. وقد اختلف في ثمن مبيع، فقال الأشعث فإني أرى أن أرد البيع، ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب.
رد المعيب، نعم. كيف؟ وقد اختلف يعني مع خصمه.
فصل. وقال وقال القاضي ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا، لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب.
الظلامة ما أدري بالكسر أو بالفتح، رجع. نعم.
واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما فسخ البيع
فسخ
أن المشتري إن كان ظالما فسخ البيع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه، فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري. وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا، لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب.
ولم يملك
التصرف في المبيع لأنه غاصب.
والصواب هو هذا، الصواب أن من كان منهما كاذبا فإن العقد في حقه لا ينفسخ باطلا، وإن كان نفسخه ظاهرا ونرد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري، لكن فيما عند الله عز وجل الكاذب لا ينفسخ في حقه. نعم.
فصل. وإن اختلفا بعد تلف المبيع فيه روايتان، إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع، لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع، ويجب رد قيمة السلعة. فإن اختلفا في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. فإن اختلف في الصفة
هكذا عندك خطية وإن زادت على ما ادعاه البائع وجب قيمة مثلها موصوم بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة، كذا عندك؟ طيب إذن يجب الوصف، وجب قيمة مثلها
موصوفا بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة.
فهمت ماذا المسألة؟ لو اختلف بالثمن فقال البائع إنه 100 وقال المشتري إنه 80 بعد أن تلفت السلعة يجب عليه قيمة مثلها لأنها دخلت عليه بالقيمة. فيتفق على أن صفتها كذا وكذا وكذا، كم تساوي؟ قالوا تساوي 150. تساوي 150 والبائع يقول إنها 100، هل نعطي البائع 150 أو نعطيه متعه فقط؟ أولا لنعلم أن المشتري إذا علم أن قيمتها ستبلغ 150 فسوف يقر البائع بأنها 100، وهذا واقع، أليس كذلك؟ ثانيا المؤلف رحمه الله يقول إن البائع يعطى قيمتها ولو زادت على ما ادعاه لأن الثمن سقط بالتحالف، والثمن 100 في قول البائع وكم 80 في قول المشتري، هذا بعد التحالف سقط، وكأن المشتري الآن أتلف سلعة البائع إتلافا عاديا فيرجع إلى القيمة. وفي النفس من هذا الشيء، إذا زادت قيمتها تالفة على ما ادعاه البائع من الثمن فينبغي أن لا يعطى إلا ما ادعاه، وذلك لأن البيع تم بينهما على هذا ولم نعدل التفاسق إلا عند تعذر إمضاء البيع، وحينئذ نقول الآن البيع ماضي وليس لك أيها البائع إلا ما أقررت به وهو مئة. وكما قلت لكم إن المشتري إذا علم أن قيمتها ستزيد على ما ادعاه البائع فإنه سوف يرى بقول البائع. نعم.
فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثانية القول قول المشتري. نعم. والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر لقوله
غلط. الثاني والأول.
نعم.
الثاني والأول.
لا، لأنها فيها.
فإن اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثانية القول قول المشتري مع يمينه.
الثانية أحسن لعلها في أول الفصل. وإن اختلف بعد تلف المبيع فيه رواية
عاد على أول فصل
لعله.
هو الله، لأنه قال إحداهما ولا ذكر الثاني. نعم.
فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري.
يعني إذن والثانية الرواية الثانية في أصل المسألة، رواية يعني الرواية الثانية في أصل المسألة.
فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه، فمفهومه أن لا يشرع التحالف مع تلفها، ولأنهما اتفقا على انتقال المبيع للمشتري بثمن، واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري، والقول قول المنكر، وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد، ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها.
أما قول رحمه الله القول إذا اختلف الصفة فالقول قول المسلم على منه صحيح لأنه غارم، والقاعدة المبنية على الحديث أن كل غارم فالقول قوله مع يمينه.
وقال البائع هو قليل
وقال المشتري هو كثير، فالقول قول البائع لأن البيع قد انفسخ، والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير. وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال، فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعوى. وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقلان فتحالفا كالمالكين. فصل. وإن اختلف في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف، فقال بل هو والجارية، فالقول قول البائع نص عليه، لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به، كما لو اختلفا في أصل العقد. وإن قال بعتك هذا العبد فقال
هذا واضح، هذا ما يحتاج تعليق. نعم، ادعى المشتري أن المبيع عينان وهذا قال عين واحدة، فمعلوم أن القول قول البائع لأنه منكر. نعم.
وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة. ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ المبيع ويأخذه، والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري. وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا، وإن قامت بينة بأحدهما ثبت ويحلف
بينة أحدهما.
بينة؟
نعم، نصف واحدة.
وإن قامت
بينة أحدهما، عندك باء؟ عندك فيها باء؟
أي لا، بالعقدين، بينة بالعقدين.
لا، إن قامت بينة بأحدهما، عندك بأحدهما؟
لا، ما في أحدهما.
زين.
وإن قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر لذلك. نعم، ويحلف المنكر للآخر.
نعم. يا زيادة عندنا، ويبطل حكمه.
ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه. فصل. وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه، فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها. وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، فكان القول قوله كالمنكر
قوله.
فكان القول قوله كالمنكر. وقال القاضي تحالفان.
اختلفا في صفة الثمن، فقال أحدهما إنه دولار، وقال الآخر بل دراهم سعودية، فيؤخذ بإيش؟ إذا كانوا في أمريكا وفي السعودية. طيب، وهكذا. طيب.
فصل. وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه، فيه روايتان، إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله، والثانية يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن.
أنت فاهمين المثال هذه؟ اختلفا في أجل بأن قال المشتري إن الثمن مؤجل، والبائع يقول إنه حال، فالمدعي الآن المشتري الآن مدعي، وذلك لأن الأصل حلول الثمن. فإذا باعه سيارة بخمسين فقال البائع إن الثمن حال، وقال المشتري إن الثمن مؤجل، فمن المدعي ومن المنكر؟ المشتري مدعي والبائع منكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وظاهر كلام المؤلف أنه لا أننا لا نرجع للقرائن بأن ننظر للثمن، فمن المعلوم أن الثمن المؤجل يختلف عن الثمن الحاضر، فإذا كان قول البائع يؤيده الواقع وأن القيمة قليلة فيما لو كان الثمن مؤجلا، فالقول قول البائع، وإذا كان العكس فالقول قول المشتري. يعني لو نظر إلى ما يدعيه كل واحد منهما أيوافق الواقع أم لا لكان هذا قولا وجيها، لأن المدعي لما يخالف الواقع مدعي لما يخالف الظاهر، وهو ظاهر قوي يرجح على الأصل. نعم. من نعم.
وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه، لأن الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح. وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه. وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه، لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته. ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأن الأصل معه.
كمين هذه؟ هذا رجل اشترى من شخص سيارة ثم ادعى البائع أنه صغير، من أجل إيش؟ أن لا يصح البيع، لأن الصغير لا يصح التصرف. وادعى المشتري أنه بالغ من أجل أن يصحح العقد. فهل نقول إن الأصل في العقود الصحة وأن هذا بالغ، أو نقول إن الأصل الصغر حتى يقوم دليل أنه بلغ؟ الواقع عندنا أصلا أن عندنا أصلين، أصل أن هذا البائع لم يبلغ، وأصل أن الأصل الصحة. وهذه الدعوة تكون حين كون المدعي الصغر بالغا، أما إذا كان إلى الآن لم يبلغ فالمسألة واضحة يرجع إلى
من فضلك اقلب الشريط.